بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، وجمع فيه أصول الدين وفروعه، وأصلح به الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل الخلق وسيد المرسلين. أيها الأحبة الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وأهلا ومرحبا بكم، إذ يتجدد لقاؤنا الشهري بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم الشهري ندوة مع وزارة الأوقاف، والذي اعتدنا معكم أن يكون في أول أربعاء من كل شهر هجري، نناقش فيه جملة من القضايا المندرجة تحت مظلة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والذي يجري هذا البرنامج بالتعاون معها مشكورة، نطرح مجموعة من المسائل للنقاش والبحث والخروج بنتائج نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. ولملاحظاتكم حول البرنامج نرجو أن تتواصلوا معنا عبر إيميل الإذاعة qnablus@gmail.com أو على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. أعزائي المستمعين، أينما كنتم، ونحن اليوم نلتقي معكم لاستكمال اللقاء المبارك الذي أجريناه بصحبتكم في الشهر الماضي، والذي يحمل عنوان المسجد أو مكانة المسجد في الإسلام. المسجد ذلك البيت الحنون الذي يجمع المسلمين 5 مرات يوميا، وترتفع منه نداءات التكبير والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وفيه الفلاح والفوز، إذ يقول المؤذن حيا على الفلاح. واليوم أيها الأحبة نتحدث في موضوع أهمية المساجد وما يندرج تحته من دور لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في متابعة شؤون المساجد، ثم ننتقل معكم للحديث عن المسجد الحبيب المسجد الأقصى بكل ما يتعلق فيه من مواضيع، لعلنا نقوم بدور ولو كان بسيطا في الدفاع عنه وعن كل مقدساتنا، نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن تعود إلى حوزة المسلمين. وللمتابعة في هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا ضيف حلقتنا عبر الهاتف من مدينة رام الله، الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمكلف كذلك بالإدارة العامة للمساجد. مرحبا بك أستاذ ماجد وحياك الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبالمستمعين الكرام،
حياك الله. أستاذنا الكريم، في الحلقة الماضية، وهذه الحلقة استكمال للحلقة الماضية التي تحدثت فيها فضيلتكم عن موضوع أهمية المساجد، تحدثنا بجملة من النقاط، منها أهمية المساجد في الإسلام ودور المسجد وكيف نتعامل مع دور العبادات بشكل عام، وكيف ننظر إلى الهجمات الشرسة التي تتعاقب على مقدساتنا. قبل البداية، يعني لو تلخص لنا ما تحدثنا به في الحلقة الماضية حتى نربط الحلقة الماضية بهذه الحلقة، بارك الله فيكم، ثم ننتقل بعد ذلك للحديث على نقاط الكثيرة حقيقة، وإن شاء الله يسعفنا الوقت في هذه الحلقة أن نتحدث عنها كلها. نجمل ما تحدثنا عنه في المرة الماضية ونكمل إن شاء الله، بارك الله فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة السابقة تحدثنا حول ما هي أهمية المسجد في الإسلام، وكيف أن المسجد سمي مسجدا لعظمة السجود ولم يسمى مركع، وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية أعماله عند الهجرة قام ببناء المسجد لترسيخ أهمية المسجد في الإسلام، وأن الإسلام ركز على أن يأخذ المسجد دوره الأساسي، الدور الحقيقي في قيادة الأمة، في تغيير الأمة، في إنتاج القادة، في تجمع المسلمين، في التخطيط والمشورة داخل هذا المسجد. وبينا أن اتساع رقعة الإسلام والتطور السريع لا يعني أن تبقى المساجد فقط هي مركز لكل شيء، هناك تخصصات أصبحت للجامعات، للمعاهد الدينية، لكن وللأسف بدأ المسلمون بالبعد عن معنى المسجد الحقيقي، وصاروا يستشعروا أن المسجد هو مكان عبادة فقط واحضروا بالعبادة، وهذا اضمحلال لدور المسجد، وإنما المسجد هو مكان لوجود الرجال والدعوة إلى الله عز وجل. وبينا كيف يجب أن يكون المسجد في ظل الإسلام، وأنه هو مركز وبؤرة للمسلمين، وبينا كيف تعامل المسلمون مع دور العبادات في ظل دولة الإسلام، دور العبادات غير المسلمين وكيف كنا حريصين على حمايتها في ظل الدولة الإسلامية، واليوم وللأسف نجد هجمات شرسة من القطعان المستوطنين على المساجد دون أن يتحرك الإعلام، دون أن تتحرك الأمة. وغدا سنقف بين يدي الله عز وجل ويسألنا عن هذه المساجد اللي هي رمز العزة للأمة، إذن علينا أن ندافع عنها. هذا كان ملخص الحلقة السابقة حول المساجد.
نعم، بارك الله فيكم. قبل ما ننتقل شيخنا معك للحديث عن المسجد الأقصى، وما أطول الحديث عن المسجد الأقصى وما أجمل الحديث عن المسجد الأقصى، لأنه باعتبار أم المساجد عندنا في فلسطين، نريد أن نتحدث في نقطتين، أحدهما متعلقة بالوقف الخاص بالمساجد. يعني بدنا نحاول قبل ما ننتقل للحديث عن المسجد الأقصى نحكي عن موضوع الوقف الخاص بالمساجد. هناك بعض الاستفسارات حول موضوع الوقف في المساجد، الأمور الوقفية التي هي داخل المسجد من أدوات تالفة في المسجد ربما، يعني وأنت قبل ذلك تحدثت عن أهمية الحفاظ على مال المسجد كونه مال عام، ولا يجوز يعني لأي إنسان أن يأخذ هذا المال العام إطلاقا لأنه يعتبر مال وقف. هناك بعض الأمور التي قد تتلف في المساجد، يضطر أحيانا إمام المسجد إلى التخلص منها لأنها ما عاد المسجد حاجة لها. ما هو الرأي الشرعي في موضوع الوقف في المساجد؟ يعني السؤال، هل الإمام أن يتخلص من أي شيء في المسجد دون العودة إلى مأمور الوقف للتخلص منها، وخاصة إذا كانت يعني أشياء تالفة بالأصل، يعني كيف نتعامل معها بعد أن عرفنا أن كل ما هو في المسجد من كهرباء وماء هو وقف لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يتصرف به دون العودة إلى مأمور الوقف.
حتى يعني نلخص ونوضح الإجابة، لا بد من الوقوف حول معنى الوقف عشان المستمعين الكرام يدركوا معنى اللي بنتحدث فيه. الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو قربة مستحبة إلى الله عز وجل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها الصدق الجاري، واعتبره صدق جارية، حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. والوقف أنواع، يعني يعود حسب نية الواقف وله أركان. الأركان هو الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. فأنا ممكن أوقف شيء لمسجد معين، مثلا مصحف، سجادة، إشي للماء، أي شيء بوقفه لهذا المسجد هو أصبح وقف للمسجد. لكن يبدو أن علماءنا القدامى كانوا يعطوا قدسية زائدة لموضوع الوقف، حتى أنه صار الناس يتخوفوا من كل شيء اسمه وقف، لدرجة أنه يهلك ولا أنه يطب فيه، وهذا مفهوم خاطئ وللأسف.
نعم.
نريد أن نفصل الموضوع من ناحيتين، ناحية إدارية وناحية شرعية. الناحية الشرعية، أي شيء غير مستغل ونستطيع الاستفادة منه الأصل أن نستفيد منه، لدرجة أن الشرع وضح إذا مات إنسان وعنده سن ذهب أو جزء من جسمه ثمين، الأصل قبل أن نقبره أن نأخذ هذا ونستغله. ليش؟ لأنه الأصل أن نستغل هذه الموارد. فبالتالي عدم استغلال مثلا سجاد أو أمر يتعلق في مسجد معين في أي مجال، الأصل أن نستفيد من ثمن هذا الشيء لأنه أصبح غير لازم للمسجد. يعني مثلا في عنا مسجد في سجاد، استخدمنا السجاد لفترة طويلة، بدنا نركب موكيت جديد، هلا هذا ما إلوش لازمة، نحطه في المخازن حتى يتلف ولا نبيعه ونجيب فيه ثمن وشيء للمسجد؟ أنا أرى أنه يباع أو يعطى لمساجد أخرى بحاجة إلى، وإن كان هذا أوقف لمسجد معين يجوز في هاي الحالة. لكن من ناحية إدارية مثلا وزارة الأوقاف تقيد حتى لا يطلق الأمر للجميع، فبالتالي يصير الإمام إذا كان عنده سوء إدارة يصير يطلع وينزل زي ما بده. إذا من ناحية إدارية هو لازم يعلم وزارة الأوقاف أو دائرة الأوقاف إنه في عندي شيء بدنا نتلفه أو بدنا نبيعه ونجيب إشي ثاني. لكن من ناحية شرعية هو إمام وهو المسؤول عن هذا الوقف وإدارته، إذا نظر المصلحة العامة إنه يتلفه أو يبيعه ويجيب فلا مانع شرعي، بالعكس هو الأفضل حتى لا ينتهي هذا الشيء وعدم الاستفادة منه من ناحية سواء كان مالية أو معنوية، فالاستفادة الأصل أن تستمر في قضية الوقف.
نعم إذن يعني أنت تتجه باتجاه تقنين المسألة حتى لا تطلق بأنه يجوز الاستفادة منها، ولكن بعلم وزارة الأوقاف أو دائرة الأوقاف حتى يكون هناك تقنين للموضوع.
نعم يعني أنا مثلا لما كنت إمام في مسجد وغيرنا السجاد، كان في بعض المساجد محتاجة ونقلنا هذا السجاد لمساجد ثانية حتى يستفيدوا منه، لأنه أنا عارف أنه إذا وضع في المخازن راح ينتهي
صحيح
راح وما حدا يستفيد منه، لكن إداريا حتى بتعرف للأسف أن بعض المصلين يسيء النية دائما ومش عارف وين راح الإمام في السجاد وكذا. لا يعلم وزارة الأوقاف أو دائرة الأوقاف أنه هاي بدنا ننقله على مسجد ثاني حتى يكون عندهم علم. لكن ناحية شرعية زي ما حكينا مثلا ثلاجة مي قربت تنتهي أو تخرب أو بدنا نجددها نجيب إشي أفضل مثل المي المعدنية اليوم في المساجد، والثلاجة القديمة بدنا نبيعها، ما في أي مانع من ناحية شرعية حتى لو الأوقفها أوقفها لهذا المسجد، لأنه صار ما إلهاش دور أساسي في الانتفاع، فبالتالي هو لن يأخذ أجر. بالعكس إذا بعنا وحطنا في أمر ثاني ممكن الأجر هذا يبقى مستمر إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم. النقطة الثانية حابين نتحدث عنها يمكن نقطة حساسة شوي، اللي هي موضوع دور وزارة الأوقاف في الرعاية بالمساجد. أيضا هناك بعض ربما التساؤلات إن صح التعبير عن أين تذهب المساجد في فلسطين، حتى يعني نرد على بعض التساؤلات التي يعني تأتي من هنا وهناك بخصوص المؤذنين بخصوص الأئمة وما يتعلق بالمساجد.
في الحقيقة أن دور وزارة الأوقاف في حماية المساجد وعمارتها هو الأصل، لأنه يجب أن يعترف الإنسان أنه في تقصير، يعني مش هالدور القائم 100% لعدة أمور، منها وجود الاحتلال مثلا في الدفاع عن المساجد من قطعان المستوطنين، في عنا مناطق ألف وباء وجيم، بعض المساجد قريبة من المستوطنات والمستوطنين بينزلوا في حماية الجيش، هذه مشكلة. الأمر الثاني الوضع المادي للمجتمع الفلسطيني والاحتلال، عمارة المساجد عنا نهضة مساجدية ما شاء الله بشكل كبير، يعني كل قرية فيها مسجد ومسجدين وفي بعض القرى ثلاث مساجد، فبالتالي مقدرة وزارة الأوقاف أنه تتبع هاي الأمور كاملة من خلال ميزانيتها لا تستطيع، لكن هي في البداية تشرف على لجان الإعمار، آلية دخول المصاري وإنفاقها على نظافة المساجد من خلال المفتشين، على دوام الأئمة والمؤذنين، في نفس الوقت في موضوع الاعتداءات عمل ورشات ومؤتمرات، تخصيص بعض الخطب لدور المسجد وأهمية الدفاع عنه، وفي نفس الوقت فضح ممارسات المعتدين في كل المناطق سواء كانت في الأقصى أو المسجد الإبراهيمي أو في باقي المساجد، فهي وظيفتها إدارية، والدعم المالي إن استطاعت في بعض الأحيان مثل فواتير المي فواتير الكهرباء، لكن حتى مثلا على مستوى فواتير الكهرباء حاليا في المساجد أغلبيتها في كونديشنات صيف شتاء، فبالتالي بتصير التكلفة عالية، ممكن ما تقدرش وزارة الأوقاف سد هاي، فهي بترتب مع الإمام والمؤذن في آلية خدمة بيوت الله لأفضل ما يكون والدفاع عنها بقدر المستطاع.
نعم ولا بد أن يكون هناك دور أيضا لرواد المساجد في التقنين من استخدام الكهرباء والماء، وهذا النقطة يمكن مكملة للنقطة اللي كنا نحكي فيها لموضوع الوقف، لأنه أحيانا بيكون هناك شيخنا بعض يعني الإهمال أو ربما التساهل في موضوع الوقف، يعني بده الواحد مثلا يشغل الجامع المكيفات على كيفه يعني من غير قانون، إذا بتحاول أنك تنصحه بقول لك ما هو هذه مش أنت دافع من جيبتك.
نعم أستاذ محمد، يعني إحنا ممكن نحط قاعدة للمصلين، ما ترضاه في بيتك ارضاه في بيت الله، وإن كان الأصل إحنا بيوت الله أفضل من بيوتنا، لكن بدناش نسوي مثالية زايدة، هم يتعاملوا في الكهرباء والاستهلاك والوضوء كما يتعاملون في بيوتهم، الواحد إذا كان في بيته ضاوي البويلر لتسخين المياه، بعد ما تسخن المي بتصفيها، تجد بعض المساجد البويلر بضل مضوي طول الشهر في الشتاء عشان بده يجي واحد أو اثنين يتوضوا على صلاة الصبح أو على صلاة العشاء، احنا مش ضد ترفيه المصلين و ترتيب المساجد بحيث تكون نموذج طيب، لكن في نفس الوقت الإسراف والتبذير مرفوض شرعا. فبالتالي ما ترضاه في بيتك، مثلا أنا لما أدخل بضويش كل البيت، ما أحتاج إليه بضوي. في نفس الوقت الاستهلاك في الكهرباء، الاستهلاك في الماء بقدر الحاجة، بالتالي نصل إلى استغلال طيب لطاقات وقدرات ومقدرات المسجد. أما كل واحد بده يشتغل في هاي المقدرات على هواء، فبالتالي بيصير إهدار لهاي الأمور. كما كنا سابقا ونؤكد أن الإمام هو المسؤول، فبالتالي لا بد من طاعته ولا بد من وجوب طاعته، بالأخص إذا كان رجل صالح يبحث عن مصلحة المسجد. فبالتالي هو لما يقول للمصلي اطفي أو اضوي، هو للمصلحة العامة وليس لمصلحة شخصية. إذا ما نرضى في بيوتنا يجب أن نرضى في المساجد وهي بيوت الله، وإن كان البيوت الله يجب أن نقدم لها أكثر من البيوت، لكن للأسف نحن في الأملاك العامة نقصر تقصيرا كبيرا.
نعم، بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. يعني نأتي إلى المسجد الحبيب الحقيقة، وله علينا واجب الحديث بشكل كبير، ونخصص له يعني أكثر من حلقة، لكن إن شاء الله أنه نستطيع أنه في بعض ما له علينا من حق. في البداية شيخنا، يعني لابد قبل ما ندخل في موضوع بركة بيت المقدس والأمور تتعلق سواء كانت فقهية أو غيرها، يريد نتحدث عن أكذوبة الحق التاريخي، لأن نسمع كثيرا عن الهيكل وعن بناء الهيكل وعن هدم المسجد الأقصى، فما هي حقيقة هذه الأكذوبة، أكذوبة الحق التاريخي، حق أو ادعاء اليهود بأن لهم حق في المسجد الأقصى؟
في الحقيقة أننا نستند في البداية إلى الشرع، يعني الشرع هو كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. المسجد الأقصى كما جاء في حديث صحيح عن أبي ذر عندما سأل أي مسجد وضع في الأرض أولا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، كان بينهما 40 سنة أو 40 عام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة أن وجهة نظري أن الأنبياء بإجمالهم كانوا مأمورين أنه يذهبوا إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى. لذلك اختلف العلماء والمؤرخين مين بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فالبعض قال الملائكة، والبعض قال آدم عليه السلام، والبعض قال مقولات كثيرة، وأنا أميل إلى أنه الباني هو آدم عليه السلام، لأنه لا يعقل أنه الملائكة تبني بيتا للناس، ليش ما يقوموا الناس نفسهم ببناء هذا البيت لإعماره؟ فأنا أميل إلى أن آدم هو من بنى المسجد الحرام، ثم أمر من الله عز وجل بالتوجه إلى المسجد الأقصى وقام ببناء المسجد الأقصى بعد 40 عاما. فبالتالي أكذوبتهم أنه سيدنا سليمان هو اللي باني، في الحقيقة أن التسلسل التاريخي يثبت أن سليمان هو من قام بترميم وتوسعة المسجد الأقصى وليس ببناء الهيكل، وإن كان هناك في هيكل إن صدق الموضوع لا يكون له علاقة في القدس، قد يكون في مناطق أخرى، لكن هم يؤولوا ويحوروا أنه في هذا المكان حتى يهدموا المسجد الأقصى. ليش؟ لأنه الأمر مرتبط عندهم في اعتقادات باطلة، منها سرعة انتصارهم في حالة هدم الأقصى. بنفس الوقت بعض الطوائف النصارى تقول أنه في حالة بناء الهيكل سينزل عيسى ويعيد لهم العز، إذن هو ارتباط في اعتقادات باطلة، فبالتالي بدهم يزوروا التاريخ لمصالحهم. الأمر الثاني هي منفية من قبل العلماء الغربيين قبل الإسلاميين. فمثلا إن ويلز وهو روبرت ويلز كتب في كتابه موجز تاريخ العالم، وبين انه ما لهمش اي حق تاريخي. ليش منحب انه نقول الغربيين؟ لانه في بعض الاحيان لما تقول المسلمين قالوا يقولوا لك ما هو منهم فيهم، لكن اصدق الكلام عندما يأتي من الاعداء من الاخرين بيكون مثبت ويقبل. اذا العلماء الغربيين قالوا انه في شيء لهم حق، والدليل على ذلك كمان قرار لجنة شو عام 1930 اللي حققت حول أسباب ثورة البراق في 1929 عندما صار شجار بين المسلمين واليهود حول حائط البراق، وصارت ثورة كبيرة وجاءت هاي اللجنة، وكان قرارها بالنسبة لعصبة الأمم ولم تكن هيئة الأمم وقتها يؤكد حق المسلمين في حق حائط البراق، وهو ما يدعو أنه اسمه حائط المبكى. إذن نستند لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لقرارات الدولية في نفس الوقت العلماء الغربيين والمسلمين، وفي نفس الوقت هم يجروا عملية البحث والحفريات خلال عشرات السنين ولم يجدوا ما يصبوا إليه. بالعكس كل الأمور تؤيد أنه هذا مكان للمسلمين، والمسلمين كانوا منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج رب العالمين وجه أنظار المسلمين إلى المسجد الأقصى، وكان وقتها محتل من قبل الرومان، وكان عبارة عن أثار متروكة فيها إسطبلات ومهملة، وكأنه رب العالمين يريد أن يوجه أنظار المسلمين إلى هاي البقعة المباركة ووجوب ربطها في المسجد الحرام ووجوب تحريرها على المسلمين. إذن هذه أكذوبة هم يحاولون أن يبثوها حتى يقوموا بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، وإن شاء الله لن ينجحوا في هذا الأمر. الأمر الثاني، هم يدعون علاقتهم بالأنبياء، وللأسف هم أكثر من يسيئوا إلى الأنبياء. فمثلا هم يتهمون داود عليه السلام أنه زنى مع امرأة أحد الجنود، ويقولون عن لوط أنه زنى بابنتيه وحملتها منه سفاحا، وقالوا عن إبراهيم أنه لا هم له إلا المال ويتاجر بزوجته عند الملوك، وسليمان ساحر. هذا كله في سفر التكوين جاء عندهم. فنحن أحق بالأنبياء منهم، لأننا ننزه الأنبياء عن القدسية التي يعتقدون فيها، وفي نفس الوقت لا نتهم أنبياء الله بهذه الاتهامات. إذن نحن امتداد لسيدنا سليمان، وامتداد لسيدنا داود، وامتداد لسيدنا يعقوب. إذن هذه الأكذوبة أصبحت الآن واضحة لدى الجميع، وبالأخص مع تطور العلم والحفريات المستمرة وعدم إثبات أي شيء يثبت علاقتهم بهذا المكان المقدس.
نعم، بارك الله فيكم. بالانتقال شيخنا الفاضل لموضوع بيت المقدس، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم في فاتح سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فنتحدث عن بركة بيت المقدس، من أين تنبع هذه البركة؟ ما هو المقصود بهذه البركة؟ يعني هل هي البركة بركة قدسية فقط مقصورة على المقدسات، وهي بركة في كل شيء؟ ما الذي قصده رب العالمين من وراء باركنا حوله، وما هو المقصود بحوله في الآيات؟
في الحقيقة أن المسجد الأقصى في البداية لابد أن نشرح ما هو المسجد الأقصى، لأنه البعض يضع شعار قبة الصخرة ويشعر أنه هو هذا. نعم. المسجد الأقصى،
وهذا أيضا ينقل لنا الحديث عن حدود المسجد الأقصى. نعم. إذا حبيت أن نتحدث أولا عن موضوع حدود المسجد الأقصى فشيء جميل، يعني نبدأ بالحدود وننتقل إلى البركة. بالضبط. نعم، بارك الله فيكم.
هلأ في عنا حدود المسجد الأقصى، يعني المسجد الأقصى مساحته حوالي 144 ألف متر مربع.
نعم.
تقريبا سدس البلدة القديمة. طول السور من جهة الغربية 491 متر، من جهة الشرقية 462 متر، من الشمال 310، ومن الجنوب 281 متر. إذن هذه هي كلها مساحة المسجد الأقصى المبارك، فكل ما في هذه الأسوار هو المسجد الأقصى. يعني في عندنا حوالي 200 معلم من قباب ومدارس وأروقة وأضار ومصاطب ومواضع هي داخل المسجد الأقصى. لكن هناك بعض الأمور التي تثار حول مثلا الصخرة الموجودة في قبة الصخرة، إنه بعض اليهود يعتبرها إنه هاي الصخرة هي بداية الخلق، تم عندها أو نام عليها سيدنا يعقوب. في الحقيقة كمسلمين لم يثبت أي شيء حول هذه الأمور ثابت إنه يكون ثابت قطعيا، وإنما هذه المنطقة كلها هي المسجد الأقصى، بمعنى أينما صلى هو مسجد أقصى. المسجد المرواني في المسجد الأقصى، الساحات والباحات هي المسجد الأقصى. إذن كل هاي المكان هذه حدود المسجد الأقصى. رب العالمين بارك في المسجد الأقصى وما حوله في القرآن 5 مرات وقدس مرة واحدة لإثبات بركة وقدسية هذا المكان. هذا المكان اختلفوا في امتداد البركة ما حوله إلى أين تصل، يبدو أنها تصل إلى مناطق الشام، لكن كل ما قرب الإنسان منها كانت القدسية والبركة أكثر، بمعنى أنه الساكن في فلسطين هو مرابط إلى قيام الساعة حتى لو لم يكن يجاهد في سبيل الله. فبركتها البعض أوصلها إلى البلدان اللي حوالين فلسطين، والأرجح أنها بلاد الشام كلها كما جاء في أحاديث صحيحة، لكن سيبقى الاختلاف وارد. لكن هناك بعض الأخطاء، مثلا إطلاق لفظ الحرم على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي. الحرم في الإسلام هناك حرمان واضحان لهم أحكام متعلقة بهم وخصوصية معينة، لأنه إحنا لما نحكي حرم إذا كان لفظ الحرم من باب التكريم والتشريف فيش مانع، لكن إذا ارتبط في أنه هو زي الحرم في مكة أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلق في أذهاننا بقضايا معينة، مثلا في الحرم في مكة لا يجوز أنه نقطع الشجر ولا نصيد ولا نعين على الصيد وكذا، تفاصيل من الأحكام هذه ما إلهاش علاقة لا في المسجد الأقصى ولا في المسجد الإبراهيمي. فالأفضل أن نطلق ما أطلق الله عز وجل عليه، قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يكن ولم يسميه حرام. فبالتالي الناس يتداولوا على الحرم على الأقصى أو على الحرم الإبراهيمي، لا، هو الأفضل أنه هم مساجد، والمسجد الإبراهيمي لا تشد إليه الرحال كما يشد إلى المسجد الأقصى، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد.
نعم، إذن مقولة شيخنا يعني أولى القبلتين صحيحة، لكن ثالث الحرمين الشريفين حسب كلامك إذا قصد فيها القدسية لا بيكون هنا غير صحيح.
يعني التكريم لكن إذا القدسية وإنه باقي الأحرام لا، هو ثالث المسجدين الشريفين، لأنه الحرم يعني الحرم كل حرم هو مسجد، لكن مش كل مسجد هو حرم. فبالتالي كما قلنا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد حددهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الحرام، مسجدي هذا، والمسجد الأقصى.
سنأتي على نقطة شد الرحال في نقطة أخرى، لأنه في تساؤلات حواليها أو تساؤلات حولها، وهنا يعني نؤكد على موضوع أنه الحرم إن كان قصد فيه التكريم جائز، لكن إذا قصد فيه التقديس لا.
نعم، يعني مثلا أنا بدي أسافر على مسجد في تركيا عشان أتفرج على الجمال البنائي، أو حابب أزوره، هو إلي بذلك أجر، مش إنه ما إليش أجر، لأنه أصلا كل خطوة تخطوها إلى المسجد اللي جنب دارك في أجر.
نعم.
فكيف إذا كان المسجد الإبراهيمي اللي بحاولوا يهودوه ويخدوه، لا نذهب له، لكن ليس بمقصد إنه يرتبط في شد الرحال كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مأجور مأجور. بالعكس، ممكن أنا في بعض الأحيان توجهي لمسجد معين عشان أعمره وأساعد الناس أنه يقبلوا على هذا المسجد، لي بذلك أجر. شايف؟ لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكل خطوة تخطوها إلى المسجد تذهب عنك خطيئة وترتفع درجة. إذا التوجه إلى المسجد الإبراهيمي مطلوب شرعا وعرفا ووطنية، لكن هو غير مرتبط بشد الرحال كما يتصور البعض، لأنه في قضايا إذا ربطناها بالشرع، الأصل في الشرع أن نأخذ ما جاء في صحيح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا نؤول على هوانا إلا إذا كان في اختلاف بين العلماء. والواضح في الحديث أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه المساجد الثلاث. أما المسجد الإبراهيمي كما قلنا يجب أن نتواجد فيه، ويجب أن نتواجد في المسجد الأقصى، لأنه هذا
من باب التواجد في مسجد الخليل أو مسجد الإبراهيمي، هم باب إثبات الحق
بالضبط،
وليس من باب أنه حرم أو تشد الرحال له.
بالضبط بالضبط. لكن زي ما حكينا، إذا أنا مثلا بدي أنتقل من رام الله على الخليل وهدفي أني أصلي هناك، أنا مأجور بكل خطوة. في نفس الوقت أنا بدي أثبت أنه هذا حقي وليس حق للمستوطنين في أنهم يمنعوا الأذان ويعتدوا على حقوقنا وأخذ بيوت الله عز وجل بحجج أنها لأنبيائهم أو مقامات لأنبيائهم.
نعم، بارك الله فيكم. بالعودة شيخنا لموضوع بركة بيت المقدس، يعني كنت قد سألتك عن موضوع البركة، ما الذي يقصد في البركة؟ بركة المكان، هل هي بركة الزمان، هل هي بركة المكان، هل هي بركة معنوية، هل هي بركة محسوسة، ما هو المقصود في باركنا حوله؟
نعم، في الحقيقة أن موضوع البركة كما قلنا هي تشمل فلسطين وخارج فلسطين. البركة نوعان، نوع مادي ونوع معنوي. المادي من بركة فلسطين أنها لا تتعرض إلى زلازل وبراكين ومجاعات، يعني كثير من دول العالم تجد أنه فيها حروب أقل من منطقتنا وتجد المجاعات والمشردين في الشوارع. إحنا بفضل الله من بركة هذه الأرض أنه ما زال في هناك تكافل اجتماعي وترابط، وإن كان خف قليل بسبب عصر العولمة والتهاء الناس بالأمور المادية، لكن هي من بركتها أيضا أنه في شيء براكين وفيضانات وزلازل كما تحدث في دول أخرى. هذا جزء من البركة. والجزء الثاني من البركة اللي هو بهمنا البركة المعنوية، بمعنى وإن كان البعض بضاعف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الجراد عندما دعا أن يتوجه إلى بيت المقدس فقالوا له يا رسول الله هذا بيت المقدس، قال لأنه لا يعمر فيه ظالم. البركة المعنوية في بداية وجود الحضارات في بيت المقدس، وببداية انتهاء الحضارات هو في بيت المقدس. فكل الحضارات الظالمة إذا درسناها انتهت في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، التتار، الرومان، الصليبيين، وإن شاء الله اليهود. وفي نفس الوقت بداية الصحوة كانت في بيت المقدس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو حوالة، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم حول تفرق الأمة إلى فرق كثيرة، فرقة في اليمن وفرقة في الشام وفرقة في العراق، فقال خر لي، يعني اختر لي يا رسول الله، قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. وفي نفس الوقت حديث وسادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمود الدين الذي أخذ إلى بيت المقدس وأنه مكان تجمع الإيمان في آخر الزمان. إذن هذه من البركة المعنوية في أنه الإيمان هنا موجود، وفي نفس الوقت امتداد الإيمان والصحوة. تلاحظ كل التغيرات العالمية والعربية حاليا والربيع العربي كله تأثر بفلسطين بالانتفاضات المباركة وفي دماء الشهداء، وتأثر العالم بهذه الأحداث فأصبحت عندنا صحوة عالمية. وكل العالم العربي والإسلامي عندما يتحرر أول ما بقول القدس، ولن ننسى القدس وسنعمل للقدس وللأقصى. إذن في بركة مادية بخصوصية هذه الأرض بأنها لا تتعرض إلى كوارث إلى مجاعات، وفي نفس الوقت بركة معنوية بأن بداية الخير هنا وبداية انتهاء الشر، وانتهاء الشر هنا، اليرموك هنا، حطين هنا، وإن شاء الله وعد الله فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، وعد من الله بإذن الله سيتحقق في هذه الأرض
إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. هناك قضية تتعلق بالمسجد الأقصى، طبعا هناك قضايا كثيرة وتساؤلات كثيرة، لكن ربما نتحدث عن موضوع هدم المسجد الأقصى. يعني هل هناك ما يؤكد أن المسجد الأقصى سيهدم فعلا، أم أنه لا يهم الحجارة بقدر ما يهم ما يهمنا المكان نفسه؟
نعم، في الحقيقة الأصل أن نحافظ على المكان وعلى الحجارة، لأنه الإنسان كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. فالإنسان إذا ماله بده يحافظ عليه وقاتل من أجله هو يموت شهيد. فقدسية المكان حتى نحافظ على ونعطي صورة واضحة بأننا مستعدون أن نقدم الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الأقصى وعن مقدساتنا. لكن القدسية في الحقيقة هي للمكان وليس للحجارة، كما قلت. والدليل على ذلك لا أن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير من إراقة دم إنسان مسلم. لكن في نفس الوقت لو دماء الأمة كلها تقدمت للأقصى هي لا توافي هذا المكان وقدسيته. إذا نحن نقدم الأرواح ليس من أجل كذا وإنما من أجل رب العالمين، لأنه أمرنا بالدفاع عن هذه الأمور والدفاع عنها يؤدي إلى الشهادة. أما موضوع هدم المسجد الأقصى، في الحقيقة أن ذلك يبدو أنه من تحدث في هذا الموضوع إما مال إلى أحاديث ضعيفة أو روايات ضعيفة أو إلى إسرائيليات، لأنه اليهود يروجون بهدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل وكأنه بدهم يشعرون أنه هذا أمر من التاريخ. في الحقيقة أن الملاحم وهذه الأمور لم تأتي في أحاديث صحيحة. بعض الأمور جاءت في أحاديث صحيحة أنه قبل قيام الساعة سيحدث كذا وعلامات الساعة، لكن في موضوع هدم المسجد الأقصى فمثلا المسجد الحرام هدم زمن الحجاج ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فليس شرط أنه يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وليس شرط أن يحدث وليس شرط أن لا يحدث. الله عز وجل وضع لنا سنن، سنن كما قلنا في الحلقة السابقة، سنن المدافعة. إذا الإنسان دافع عن الحق فبالتالي سينتصر وسيغير من الواقع. وفي نفس الوقت هناك سنن التولي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فبالتالي إذا تولينا سيهدم المسجد الأقصى ولن نحرك ساكنا. إذا الموضوع يرتبط بمدى تفاعلنا مع المسجد الأقصى كأمة عربية وإسلامية، وخاصة نحن في فلسطين رأس حربة للدفاع عن المسجد الأقصى. لكن لم يرد من ناحية شرعية أنه سيهدم أو لا يهدم. وإن كانت في روايات بتكون روايات ضعيفة، والله عز وجل قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إذن موضوع الخراب هو وارد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن بمعنى تدافع الحق والباطل، إذا دفعنا عن الحق فبالتالي نصل إلى الحفاظ على هذا الحق. ومنها كما قلنا سابقا أنه إذا ما تدفعناش فبالتالي ستهدم المساجد في آية صحيحة صريحة واضحة. فبالتالي علينا أن ندافع عن المسجد الأقصى وأن لا ننظر إلى هذه الأقوال بأنه سيهدم، وأنا أتوقع أنه لن يهدم بإذن الله. وإذا هدم منه شيء فشيء بسيط ممكن يؤثر في الأمة، أما يهدم كاملا فإن شاء الله لن يكون ذلك
إن شاء الله. ونحن دائما يعني نتحدث كما قلت عن القدسية المكانية وليست قدسية الحجارة أو ما يتعلق
بها. نعم نعم، لكن هو علينا أن نحافظ على تراثنا وعلى رصيدنا الماضي. يعني الحجارة هي تذكرنا بفتحات عمر بن الخطاب، يعني كما أحرقوا هم اليهود منبر صلاح الدين ومسجد عمر بن الخطاب وركزوا على هدول المعلمين، هم إلهم ذكريات في حياتنا أن عمر بن الخطاب هو فاتح القدس، وصلاح الدين عندما حرر القدس وأحضر منبره ليش اختار المنبر؟ لأنه فيه له ذكريات معينة. الأقصى والقدس كل حجر فيه له ذاكرة وفيه له رصيد في حياتنا. فهم بركزوا برضو على تدمير هذه المعالم التي علينا أن نحافظ عليها. كما قلت القدسية حتى لو انتهى المسجد الأقصى تبقى قدسية هذا المكان، لأنه هو المسجد الأقصى المبارك من عند الله عز وجل. سواء صلينا تحت مبنى أو في العراء نحن في المسجد الأقصى، وسنبقى نشد الرحال إلى المسجد الأقصى بإذن الله.
نعم بارك الله فيكم الشيخ الفاضل أستاذ ماجد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديثه قال فمن لم يستطع فليبعث بزيت يسرج في قناديله.
نعم.
يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد وهو قد يعني أطلعه ربنا على بعض الغيب، أراد أن يقول أنه ربما سيأتي يوم من الأيام لا يستطيع إنسان يصل المسجد الأقصى، واليوم يعني تقريبا الآن في أيامنا هذه لا نستطيع كلنا أن نذهب إلى المسجد الأقصى، فما هي الكلمة التي توجهها لمن لا يستطيع أن يصل؟ يعني هل أنا كمواطن فلسطيني لا أستطيع وصول المسجد الأقصى، هل يسقط عني واجب الدفاع عن المسجد الأقصى أو واجب التواجد في أراضي أو باحات المسجد الأقصى، أم أن هناك واجب أيضا يوكل إلي وأنا في بيتي كذلك؟
نعم، في الحقيقة أن هذا الحديث بأن نهدي إليه زيتا يسرج به كما قلت هو تلميح بأن الإنسان قد يأتي في بعض اللحظات لا يذهب إلى المسجد الأقصى. أنا استذكرت قصة صلاح الدين كيف أن الإنسان يجب أن يفقه فقه الأولويات.
نعم.
يعني شو الإنسان رب العالمين موجهه لمصلحة المجتمع، شو في أولوية للمجتمع أقوم فيها وليس أقوم حسب هواي. صلاح الدين عندما حرر المسجد الأقصى ووجد الحجيج يأتون من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأنه من السنة بعد الحج أن يزور المسجد الأقصى إذا تمكن، فتذكر أنه لم يحج فقال إن لئن أحياني الله لا أحج، فمات ولم يحج، يعني مات في هذا العام اللي بعد التحرير. إذن هو عالم أن دوره الأساسي في تحرير المسجد الأقصى. في الحقيقة كل إنسان يستطيع أن يقدم للمسجد الأقصى حسب قدرته وحسب طاقته.
نعم.
فبالتالي طالب العلم بمجرد أن يتفوق هو نصر للمسجد الأقصى. صاحب المال عليه أن يدعم. عندما نجد مثلا أن الدول العربية والإسلامية عندما تجتمع لتدعم المسجد الأقصى لا يدعمون المسجد الأقصى بما يدفع واحد من اليهود مليونير يقدم المليارات والملايين من أجل أن يشتري اليهود أراضي وضور للمستوطنين وللمغتصبين. إذن أولا صاحب المال عليه أن يدفع وأن يقدم للمسجد الأقصى، مش يشتري له زيت بفهم الحديث.
نعم نعم.
وإنما أن نساعد كل أهل المقدس، يعني أهل بيت المقدس بحاجة إلى دعم. يعني لو بنينا مثلا إسكانات حتى نوفر للشباب أماكن للسكن هناك، معظم اللي في بيت المقدس بخرجوا خارج مناطق القدس، فبالتالي يحرموا من الهوية، وإذا بقوا في القدس لا يستطيعوا العيش، بحاجة إلى دعم مالي. المتخصص صاحب الكمبيوتر والنت والكذا أن يدعم القضية على مستوى عالمي، المفكرين عليهم أن يتحدثوا والصحفيين أن يتحدثوا عن الأقصى، والعام عليهم أن يدعوا للمسجد الأقصى وأن يعملوا كل طاقاتهم، والسياسي عليه أن يحافظ على ثوابت الفلسطينية المسجد الأقصى والقدس وأنها عاصمة للدولة الفلسطينية. إذن كل إنسان في المجتمع العربي والفلسطيني والإسلامي حتى لا يستثنى من المسجد الأقصى، وعليه واجب، لأنه المسجد الأقصى لا يرتبط فلسطين ولا بالعالم العربي، وإنما هو لكل مسلم، وهو وقف إسلامي موقوف على كل المسلمين، فبالتالي هو واجب على كل المسلمين أن يحرروا وأن يقدموا للمسجد الأقصى، كل حسب تخصصه وقدرته واستطاعته.
بارك الله فيكم أستاذ ماجد صقر، يعني الحديث عن المسجد الأقصى يطول، نسأل الله تعالى أن يحرره وأن يفك أسره، وهو واجب كما ذكرت وتفضلت أنه كل مسلم في كل بقاع الأرض لأنه جزء من العقيدة لابد أن يكون له واجب تجاه المسجد الأقصى، على الأقل بالدعاء للمسجد الأقصى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل أستاذ ماجد صقر مدير دائرة بحوث الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمكلف في الإدارة عام المساجد، حدثنا عن المساجد وأهمية المساجد، حدثنا أيضا عن أهمية المسجد الأقصى وما يتعلق به. شكرا لك أستاذ ماجد، ويعني إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى في مواضيع أخرى. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لك أستاذ ماجد.
والسلام عليكم، شكرا لك وللمستمعين الكرام.
حياك الله. والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم، على حسن استماعكم. آملا أن ألتقي بكم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، شكرا لكم، حتى ذلك الحين أتمنى لكم السعادة والهناء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.